بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنزولا عند رغبة إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في بيان عملي تطبيقي لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنني أحقق رغبتهم وألبي طلبهم وأقوم بالتطبيق العملي الفعلي لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سائلا الله عز وجل للتوفيق والتسديد، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي، بطبيعة الحال النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون اجتهادا كبيرا في الوصول إلى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوها للأمة نقلا عجيبا، حتى إنهم ما تركوا شيء من صلاته عليه الصلاة والسلام إلا ونبهوا عليه وبينوه وذكروه ووضحوه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أول ما يبدأ المصلي به حينما يريد الصلاة إسباغ الوضوء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة، قال: أسبغ الوضوء، يعني أتم الوضوء وأكمله، ثم استقبل القبلة. واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لا بد أن تستقبل القبلة. فإذا كنت تشاهد الكعبة فلا بد أن تستقبل عين الكعبة، أما إذا كنت بعيدا عنها فتستقبل جهة الكعبة، تستقبل جهة الكعبة. ثم يقوم الإنسان في صلاته مستشعرا بأن الله عز وجل مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل في الصلاة كان لهم شأن وحال عجيب جدا، لأنهم يستشعرون بين من سيقفون، يستشعرون عظمة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يتخذ المصلي السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. والسترة إخواني وأخواتي مثل هذه، الشيء المرتفع. بالنسبة للسترة لا يلزم أن يكون مثل هذا، مثلا يجعل المصلي الجدار سترة، السارية سترة، السرير سترة مثلا في البيت. في المساجد ما ينبغي أن الإنسان ينقل السترة بيده، وإنما يصلي إلى جدار، يصلي إلى سارية، يصلي إلى هذا الذي يسمى الكرسي أو حامل المصحف مثلا، يصلي إلى ظهور الرجال كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة السترة حكمها سنة في قول جماهير أهل العلم، صحيح ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، لكن الراجح بأنها سنة. وما ينبغي للإنسان أن يتساهل في اتخاذ السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا إلى سترة. ثبت عنه في حالة واحدة في منى أنه صلى إلى غير جدار كما قال ابن عباس. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في السترة. والسترة يدنو منها، والسترة تبدأ من أصابع الرجل إلى محل السجود، وهي ثلاثة أذرع، هذا يسمى الذراع، ثلاثة أذرع إلى محل السجود. بارك الله فيكم. فلا تتساهلوا في اتخاذ السترة، وهذه رسالة لإخواني وأخواتي، لا سيما النساء في البيوت، حيث إن المعتاد عندهن أنهن يصلين إلى غير السترة. لا، يتخذ الإنسان سترة اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك إخواني وأخواتي، الإنسان قبل أن يكبر ينوي هذه الصلاة، والنية هي عزم القلب، عزم القلب، النية هي عزم القلب. ولذلك النية محلها ماذا؟ القلب، وليس محلها اللسان. ومن المخالفات التي تحصل عند كثير من الناس الجهر بالنية، يقول: نويت أن أصلي صلاة الفرض كذا وكذا، حاضرا مستقبلا القبلة، وشيء من هذا من المخالفات. لماذا؟ لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجهر بالنية، وإنما كان ينوي بقلبه، وهو القائل: إنما الأعمال بالنيات. والنية محلها القلب. ولذلك من تسهيل الله لنا ومن تيسيره علينا أنه سهل لنا مسألة النية، بحيث أن الإنسان يستحضر هذه العبادة قبل أو مقارنة للتكبير. هذه هي النية إخواني وأخواتي. ولذلك ما يفعله كثير من الناس نسأل الله تعالى لنا ولهم الفقه في دينه من الجهر بالنية، هذا لم يثبت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام ولا عن التابعين ولا عن الأئمة المتبوعين الأربع الذين مذاهبهم معروفة ومشهورة. ولذلك إخواني وأخواتي النية محلها القلب كما ذكرت لكم، وتكون مقارنة للتكبير، يعني لما تبدأ تكبر تستحضر هذه النية، ويجوز تقديمها شيئا يسيرا. الأمر الآخر إخواني وأخواتي، بالنسبة للمصلي إذا جاء ليقف في الصلاة يقف بحيث ينصب جسمه على عقبيه، ينصب جسمه على عقبيه ويقف مثل هذه الوقفة التي تشاهدونني الآن، كيف أن أصابع قدمي إلى القبلة وأنني جعلت رجلي، جعلت رجلي اليمنى مع رجلي اليسرى باعتدال مع الجسم بحيث أن الجسم كله ينصب على القدمين، ولذلك يصلي الإنسان بشكل مريح جدا على خلاف ما يفعله بعض الناس من المخالفات، منها مثلا بعض الناس هكذا يصلي بحيث أنه يباعد بين قدميه، هذا غلط، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الناس من يجمع قدميه بهذه الصورة، لاحظتم كيف هكذا يجمع قدميه، وهذا أيضا خطأ، الصحيح هكذا، الصحيح هكذا، لاحظ حتى حركة الجسم مرتاحة جدا أو وضع الجسم مرتاح لأنه منصب على العقبين، منصب على عقبي القدمين. أيضا في قضية الأصابع، الأصابع تكون إلى جهة القبلة، تجد بعض الناس وهذا قد يكون من حرص لكنه حرص زائد، يريد السنة لكن يخطئ، ماذا يفعل؟ هكذا يفعل، لاحظتم كيف يصلي هكذا، يجعل قدميه هكذا، وهذا خطأ، إلا إذا كان عنده مثلا مشكلة في قدميه، عنده الاعوجاج في قدميه، هذه مسألة ما نتحدث عنه، لكن أن يتعمد هذا ظانا أن السنة فهذا خطأ. أو بعض الناس يصلي هكذا بحيث أنه يفرج يعني يبعد أصابعه إلى غير القبلة، وهذا أيضا خطأ إذا اعتقد بأن هذا من السنة. أما إذا كان عنده عيب خلقي مثلا أو مثلا عنده مشكلة في القدمين هذه مسألة ثانية، لكن الأصل أنك إذا وقفت تقف هكذا بحيث أنك تقف بشكل مريح ومعتدل وتجعل جسمك ينصب إلى على العقبين، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في وقوفه في الصلاة. ثم بعد ذلك يكبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه تسمى إخواني وأخواتي تكبيرة الإحرام، والصلاة لا تنعقد إلا بها، الصلاة لا تنعقد إلا بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هيئة الصلاة بأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وكبر يعني قل الله أكبر، ما يعني تقول غير هذه الجملة، يعني ما يكون غيرها يقوم مقامها، فأن تقول الله أكبر، لا بد من قول الله أكبر، لو قلت الله العظيم الله الجليل مثلا الله الأعظم هذا ما يصلح، لا أو الله الأكبر، لا بد أن تلتزم الهيئة والصفة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، تقول الله أكبر، هذا هو التكبير، يسمى تكبيرة الإحرام. طبعا بعض الناس عندهم أخطاء للأسف في تكبيرة الإحرام، مثلا يقول الله أكبر، هذا غلط، هذا يسمى استفهام يعني إنكاري، الله أكبر مثلا، أو مثلا بعض الناس يقول الله أكبر يمد باء أكبر، وهذا خطأ لأنه يتغير المعنى، تغير المعنى، التكبير أن تقول الله أكبر، هذا هو التكبير، الله أكبر، هذا هو التكبير. بالنسبة لرفع الأيدي مع تكبيرة الإحرام سنة، أما تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر فهي ركن، يعني مثال أنت الآن قلت هكذا الله أكبر، أتيت بالركن، يعني صلاتك صحيحة لو ما رفعت إيديك، لكن السنة أنك ترفع إيديك مع التكبير، تقول الله أكبر، تجعل التكبير يوافق حركة اليد ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء. طبعا السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع الأيدي أنه كان يرفعهما حذو منكبيه، هذا المنكب الكتف يسمى، هذا المنكب هكذا الله أكبر، هذه صفة تكبيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا كان يرفعهما عند فروع أذنيه هكذا الله أكبر، هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الله أكبر، هذه حذو المنكبين أو الله أكبر أحيانا، وهذا من التنوع تفعل هذا أو تفعل هذا. في أخطاء إخواني وأخواتي، ومهم جدا أن ننبه على بعض الأخطاء، وليس عيب أن الإنسان يقع في الخطأ، كل الناس يخطئ، لكن العيب أن يستمر الإنسان في الخطأ. هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. من الأخطاء الواردة عند بعض الناس، عند بعض المصلين، لما يأتي يكبر يقول هكذا الله أكبر، هكذا عند بطنه الله أكبر، هذا ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. لو تركت رفع اليدين أفضل من أنك تقول هكذا تعتقد بأنها سنة. وبعض الناس عندما يكبر يدخل إبهاميه في صماخي أذني هكذا يقول الله أكبر، وهذا خطأ أيضا. وبعض الناس يلمس بإبهامي شحمة أذنيه يقول هكذا الله أكبر، هذا كله ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما ثبت عن الصحابة الكرام، ولم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين. ولذلك التكبير الصحيح تقول هكذا الله أكبر، والثانية أو الله أكبر هكذا، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للقول وحركة اليد ثلاث حالات. الحالة الأولى وهي التي عليها العمل، الجمع بين القول والفعل، يعني تقول الله أكبر هكذا، جمعت يعني ابتدأت التكبير مع حركة اليدين حتى انتهيت. في صورة ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، هذه صحيحة. في صورة ثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه هكذا ثم يقول الله أكبر، يعني يرفع أولا ثم يقول، وكل هذا جائز ولله الحمد، لكن العمل على الأولى الله أكبر، هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر. هذه تسمى تكبيرة الإحرام، وركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. طبعا المصلي من السنة أن ينظر إلى محل سجوده، هكذا نظر المصلي ينظر إلى محل سجوده، لاحظوا كيف بهذه الطريقة بشكل طبيعي ومريح جدا، هكذا ينظر إلى محل سجوده كما كان، كما يروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة وغيره، لما دخل الكعبة قال ما يعني فارق بصره محل السجود، هكذا هكذا كان ينظر عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا وإن كان محل كلام عند أهل العلم، لكن هذا الذي يظهر بأنه الراجح، ينظر هكذا. طبعا إذا احتاج الإنسان أن ينظر مثلا حاجة ضرورية لا بأس، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نظر أحيانا إلى الفارس الذي جاء من الشعب وقد أرسله، فنظر بعينه ولم يلتفت برأسه، فالالتفات مكروه. وإذا الإنسان استدار بجسده ببدنه وجعل القبلة وراءه بطلت صلاته، أو مثلا أكثر من الالتفات بحيث أن الذي يشاهده يقول هذا ما يصلي، هنا تبطل صلاته. إذن إخواني ينظر إلى محل السجود. لاحظ الآن بعض مخالفات الناس، بعض الناس يلقي برأسه على صدره، كيف يطأطأ طأطأ شديد هكذا يقول. هذا خطأ، تلاحظون الآن في بعض المصلين هكذا يعني يجعل رأسه على يعني صدره هكذا يطأطأ، وبعض الناس يجعل هكذا وبعض الناس هكذا، هذا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقدها دينا فليست بدين، إلا إذا كان عند الإنسان مشكلة صحية هذه مسألة أخرى. من الناس أيضا للأسف من يرفع بصره إلى السماء، وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هو محرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن، والمعنى بأن الإنسان يحرم عليه أن يرفع بصره إلى السماء حال صلاته. كذلك بعض الناس تجده إذا صلى ينظر بعينيه هكذا يمينا ويسارا، ما ينبغي، إن في الصلاة لشغلا. بعض الناس يقول ما نخشع، طيب اسأل نفسك لماذا لا تخشع من هذه الحركات وهذا السرحان وهذا العبث، طبيعي جدا أنك ما، لكن لو أنك وضعت بصرك بمثل هذه الطريقة إلى محل سجودك إن شاء الله ستخشع بحول الله تعالى وقوته. أما وضع اليدين فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع اليد اليمنى على اليسرى، لكن صفة الوضع فيها تنوع ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الأولى الوضع هكذا، يضع اليمنى على اليسرى هكذا بهذه الطريقة، هذا يسمى الوضع، يضع اليمنى على اليسرى هكذا بهذه الطريقة. الحالة الثانية أيضا وضع، يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى مع الرسغ مع الساعد، الرسغ هذا هو الرسغ الذي هو مفصل الكف بهذه الطريقة، هذا يسمى وضع أيضا، هذا يسمى وضع. الحالة الثالثة القبض، وهو أن يقبض هكذا بيده، يقبض بكفه على ساعده، هذه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لبعض المخالفات، بعض الناس يضع يده هكذا بهذه الطريقة، يصلي فيضع يده إلى الجهة اليسرى، وهذا ما ثبت في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين، وإنما هو استحسان من بعض الناس في وضع اليد على القلب وشيء من هذا القبيل، وهذا خلاف السنة وأكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. من الناس أيضا من يتخصر في الصلاة، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى التخصر، إما أن يضع يديه الثنتين بهذه الطريقة أو يضع يد واحدة مثلا، هذا كله من التخصر المنهي عنه. السنة أن يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى على منطقة الصدر أو البطن. وبالمناسبة أؤكد على أن هذا سنة، لأن بعض الناس قد يعتنق مذهب من المذاهب الفقهية المعينة وعندهم في المذهب السدل، ما في بأس، لأن هذا قول له حظ من النظر والاعتبار، لكن ما ننكر عليه، ما يجوز أن ينكر عليه، لكن جماهير أهل العلم على أنه هكذا توضع اليد اليمنى على اليسرى على منطقة الصدر أو منطقة البطن. طبعا يقرأ الإنسان أول بعدما يكبر يقول الله أكبر، يأتي بدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح له أكثر من صيغة، فيكتفي بصيغة واحدة أو ينوع ما بين صلاة وصلاة، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو مثلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه كلها صيغ متنوعة، يجوز للإنسان أن يأتي يعني أحد هذه الصيغ، ثم بعد ذلك يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهذه أخواني سنة، دعاء الاستفتاح سنة، الاستعاذة سنة، بمعنى أنك لو تركتها مثلا صلاتك صحيحة ولله الحمد، لكن الأصل أن الإنسان لا يهمل السنن ولا يترك السنن. والاستعاذة هذه ما تكون إلا في الركعة الأولى فقط، الاستعاذة ما تكون إلا في الركعة الأولى، ولذلك ما تكررها في الركعة الثانية وما بعد. لماذا؟ لأن القراءة في الصلاة واحدة، فيكفيها استعاذة واحدة، ثم بعد ذلك تبسمل، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهو سنة أيضا، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتسر بها في الصلاة الجهرية، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر أنهم كانوا يسرون البسملة. هناك قول بأنه يجهر بها، ويستدل لذلك بما روي من حديث نعيم المجمر أنه صلى خلف أبي هريرة فقال فصلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. عموما هذا من الخلاف المحمود، من الخلاف السائغ، لكن جماهير أهل العلم والأدلة كلها، الأدلة جميع الأدلة تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر في البسملة. لو جهر أحد مثلا لا حرج عليه، وصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، والفاتحة تقرأها بترسل وتقف عند رأس الآية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، تقول بسم الله، طبعا لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين هذه سنة ليست من الفاتحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول آمين ويجهر بها، الصحابة كانوا يقول آمين ويجهر بها ويجهرون بها. آمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب لماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا هذه أنك دعوت الله في الصلاة فتدعو الله أن يستجيب لك ما دعوته في قراءة الفاتحة، ثم بعد ذلك تقرأ سورة أو آية. إذا قرأت سورة تقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما إذا قرأت آية ما في حاجة أنك تستعيذ، لماذا؟ اكتفاء بالاستعاذة في أول الصلاة، لأن القراءة في الصلاة واحدة. فإذا انتهيت تسكت سكتة لطيفة حتى تأخذ فقط نفسك، ثم تبدأ في الركوع. كيف يبدأ الركوع؟ يبدأ بالتكبير مع رفع اليد، هكذا تقول الله أكبر. لاحظتم إخواني وأخواتي كيف؟ هكذا تقول. طيب لما تنتهي تقول الله أكبر. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجمع بين القول وبين الفعل فتركع، تنزل إلى الركوع. بارك الله في الجميع. طبعا الركوع ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا بها، ولذلك الركوع الشرعي هو الذي تصل يديك إلى ركبتيك. أما من وصلت يديه إلى فخذه مثلا، مثلا بعض الناس الآن هكذا يركع عند الفخذ، هذا خطأ ما ركع. لا بد حتى يكون الركوع سليم أن تضع تقبض هكذا بركبتيك، هكذا بركبتيك، لا بد أن تصل الكفين إلى الركبتين، لا بد. ولذلك جعلها العلماء هو القدر الواجب أو المجزء عفوا في مسألة الركوع. لا يجزئ، إذا وضعت يديك بهذه الطريقة ما ركعت، ما ركعت. ولذلك إخواني وأخواتي أذكر لكم يعني الهيئة الصحيحة للركوع التي وصفت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما يكبر عليه الصلاة والسلام يقول الله أكبر، يلقم ركبتي كفيه أو يلقم كفيه ركبتيه بهذه الطريقة، ويفرج بين أصابعه، ويمد رأسه ويجعل ظهره مستويا مع رأسه بهذه الطريقة. لاحظتم كيف أن الظهر مستوي مع الرأس هكذا، ينظر إلى محل السجود ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ولو قال سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده، طيب بارك الله فيكم. لاحظتم كيف هذا هو الركوع الشرعي الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أذكر لكم بعض الأخطاء. من الأخطاء ما يفعله بعض الناس، وهذه فيه حرص وزيادة عجيبة جدا. لاحظ كيف هكذا بعض الناس يركع يثني ركبتيه بهذه الطريقة، هذا خطأ، يثني ركبتيه. لاحظتم هذا من الأخطاء، إلا أن يكون هناك عنده مشكلة صحية هذا غير، لكن يتعمد خطأ. بعض الناس يركع بهذه الطريقة هكذا، ينزل رأسه بشكل يعني مبالغ فيه، هذا مما هو منهي عنه. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي يديه عن جنبيه في الركوع بهذه الطريقة، هذه المجافة، وكان يوتر يديه، هذا التوتير بهذه الطريقة مثل القوس. إلا إذا كنت في صلاة الجماعة فما تستطيع، لأن حولك يعني عن يمينك وعن يسارك مصلين ما تستطيع، ولذلك تصنع هكذا أو تمد إلى الأمام أو تمد إلى الأمام، ثم تقول ترفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. هذا الرفع من الركوع وهو ركن من أركان الصلاة، بعدما تنتهي من الركوع ترفع. طبعا الركوع إخواني وأخواتي مثل ما ذكرت لكم يعظم فيه الرب، يقال سبحان ربي العظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في الركوع. أما السجود فسبحان رب العلى كما سأبين. الرفع من الركوع يكون بهذه الطريقة، أنت الآن راكع لما انتهيت من الركوع تقول سمع الله لمن حمده. بالنسبة لوضع اليدين بعد الركوع جمهور العلماء على أن على أنهما يسدلان بهذه الطريقة. في قول مذهب معروف وهو الإمام أحمد كان يضعهما على الصدر كما هو الحال في الوقوف، كما هو الحال في الوقوف. أنت أي شيء أي يعني صفة فعلتها هذه أم هذه الأمر واسع ولله الحمد والمنة. لما تقف تقول سمع الله لمن حمده، تقول ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. هذه أربع صيغ، هذه أربع صيغ. ثم إذا أحببت أن تزيد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثابت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يطيل الوقوف بعد الرفع من الركوع. ثم الآن تأتي عملية السجود. عملية السجود، السجود طبعا فيه خلاف بين العلماء معروف، هل ينزل بركبتيه إلى السجود أم بيديه؟ عندنا أقوال في هذه المسألة. على العموم من فعل هذا أو فعل هذا فقد أحسن ولله الحمد. لماذا؟ لأن الخلاف فيها شديد، وكثير من أهل العلم يذهب إلى النزول بالركبتين، ومن العلماء من يذهب إلى النزول باليدين، والخلاف سببه ألفاظ في بعض الأحاديث، وأيضا حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. ما أريد أن أشوش عليكم إخواني وأخواتي، هي حلقة تعليمية، لكن أذكر لكم الصفتين، كيفية النزول في اليدين وكيفية النزول في الركبتين. أبدأ بالركبتين، فإذا انتهيت من قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد تبدأ الآن عملية النزول. هكذا تقول الله أكبر، أول ما ينزل من جسمك الركبتين هكذا، ثم اليدين، ثم الجبهة والأنف هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ أعضاء، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. فيكون نزولك أول تنزل شيئا فشيئا، يعني تجعل الأسفل ثم الذي بعده ثم الجبهة بهذه الطريقة. أعيد مرة ثانية هكذا، تجعل أول ما ينزل قدميك، عفوا ركبتيك هكذا، ثم تضع يديك، ثم تضع جبهتك وأنفك. هذه الحالة الأولى فيما يتعلق بالنزول بالركبتين. الحالة الثانية فيما يتعلق بالنزول باليدين بهذه الطريقة، لما تنتهي من التسميع والتحميد تقول الله أكبر، فتنزل بهذه الطريقة، تضع أول ما تضع يديك ثم ركبتيك ثم جبهتك وأنفك بهذه الطريقة. هذه الصفة الثانية. طبعا بعض الناس بكبار السن قد يحتاجون أن يضعوا اليدين قبل الركبتين، وأنا ذكرت لكم بأن الأمر واسع ولله الحمد والمنة. في السجود تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وتدعو في السجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فقمن أن يستجاب لكم، قمن أن يستجاب لكم. هذه مسألة السجود ترجع إلى لما ترفع من السجود، هذه يسمونها الجلسة بين السجدتين. أعيدها مرة ثانية، أنت الآن ساجد، طبعا وضعية اليدين مهم جدا قبل ما أبدأ. وضعية اليدين تكون عند ماذا؟ عند المنكبين، ولها حالة ثانية تكون بين الرأس. يعني عندنا صورتين، الصورة الأولى هكذا، تضع يديك كفيك بين رأسك هكذا، لاحظتم اليد وينها؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عند المنكبين هكذا بهذه الصورة. بعض الناس يقدم يديه بهذه الطريقة، هذا خطأ. وبعض الناس يجعل يديه هكذا هكذا عند ركبتيه، وهذا خطأ. من الخطأ ما يفعله بعض الناس من بسط الذراعين هكذا، يبسط ذراعيه، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأخطاء أن يسجد بعض الناس على أطراف أصابعه، وهذا خطأ.
وبعض الناس يجعل ظاهر كفيه، وهذا كله أخطاء. السنة أن تضم أصابع يديك وأن تستقبل بهما القبلة هكذا بهذه الطريقة، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تجافي بين عضديك وجنبيك، إن كنت تصلي لوحدك فترفع بهذه الطريقة هكذا، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تصلي في الصف لابد أن تراعي من حولك من المأمومين وأن لا تؤذيهم. طبعا بالنسبة للجلسة بين السجدتين، أنت الآن ساجد السجدة الأولى تقول الله أكبر، هذه الجلسة بين السجدتين وفيها ذكر هذا الذكر تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. بعض العلماء يقول واجب، وبعض العلماء يقول سنة، جمهور الفقهاء يقولون سنة، وفي قول بأنه واجب. طبعا الجلسة بين السجدتين مهم جدا أنك تطمئن فيها، والطمأنينة أن يرجع كل فقار وعضو إلى مكانه حال جلوسك الطبيعي هكذا. ولذلك الآن لاحظوا بعض الناس الله يهدينا وإياهم يخطئون خطأ كبير جدا، لما يرفع من السجود ماذا يفعل؟ هكذا الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ، هذا على قول الجمهور الصلاة باطلة. طبعا جمهور الفقهاء في قول يقولون بأن الطمأنينة غير واجب، لكن الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم المسيء علمه قال ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ولذلك العجلة هذه خطر على صلاة الإنسان. لاحظوا بعض الناس كيف يفعل، لكن الله أكبر الله أكبر هذا خطأ يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم. الركن هذا ركن من أركان الصلاة، هكذا تفعل معهم، لما ترفع من السجود تقول الله أكبر حتى تطمئن جالسا هكذا، وتضع يديك على فخذيك، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها تقول الله أكبر وتسجد السجدة الثانية، سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، وتأتي بالأدعية مثلا الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبيعة الحال بالنسبة لأعضاء السجود هي سبعة، الجبهة والأنف واحد، فيجب أن تسجد على الجبهة والأنف، فإذا سجدت على الأنف دون الجبهة ما لك صلاة، بطلت صلاتك. أما إذا سجدت على الجبهة دون الأنف فالصلاة صحيحة لكنها ناقصة. لماذا؟ لأن الأنف تابع للجبهة، والتابع لا يستقل بحكم، أما الجبهة فهي الأصل، ولذلك الأصل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم جعلها واحدا حينما سجد على جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم. أما وضعية الجلوس على القدمين إخواني وأخواتي فمهم جدا أن نتحدث عليها، وذلك لوجود جملة من الأخطاء. فالإنسان إذا جلس بين المصلي إذا جلس بين السجدتين يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى هكذا، لاحظوا كيف أني جلست الآن على قدمي على باطن قدمي اليسرى ونصبت رجلي اليمنى، هذا في الجلسة بين السجدتين. كذلك في التشهد الأول، فالتشهد الأول هذه نفس الوضعية نفس الهيئة نفس الجلسة، أفرش الرجل اليسرى أجلس عليها ثم أنصب رجلي أو قدمي اليمنى بحيث أنني أمكن أصابع قدمي من الأرض. عندي ما يسمى بمسألة التورك، وهذه مسألة طبعا في التشهد الأخير في كل صلاة رباعية أو ثلاثية فيها تشهدان طبعا يكون هناك التورك. التورك ما هو؟ له أكثر من صفة كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الأولى أنني أدخل قدمي وساقي اليسرى تحت ساقي رجلي اليمنى بهذه الطريقة، لاحظتم هذه هي الصفة الأولى، مع أن قدمي اليمنى منصوبة مستقبل بها القبلة بهذه الطريقة. الصفة الثانية أنني أمد رجلي قدمي ثنتينهما بهذه الطريقة بحيث أنني أجعل ظاهر قدمي اليمنى على باطن قدمي اليسرى، وهذه قد يحتاجها بعض الناس. في صفة ثالثة جاءت في الصحيح، وإن كان بعض العلماء يشذذ الرواية فيها، وهي أن يجعل قدمه بين ساقه وفخذه اليمنى بهذه الطريقة. لاحظتم كيف يجعل قدمه؟ هذه فيها كلام لأهل العلم، لكن الغالب على الناس الآن هذه الطريقة، أن يجعل أن يدخل قدمه وساقه اليسرى تحت ساقه اليمنى بهذه الطريقة، بهذه الطريقة بارك الله فيه. هذه سمى التورك وهو سنة، سنة طبعا لمن استطاع. بعض الناس ما يستطيع، قد يكون مثلا سمين، قد يكون عنده هشاشة عظام، قد يكون عنده مشاكل صحية. أنا أتكلم على من هو قادر عليها. طبعا بالنسبة للقدمين أو الجلسة عموما، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جملة من الأفعال في هذه الصلاة يفعلها كثير من الناس، منها الإقعاء، الإقعاء أو ما يسمى بعقبة الشيطان. هكذا بعض الناس يصلي خاصة في البيوت مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصلاة، وهي أن يجعل يرفع ساقيه بهذه الطريقة، وينصب ساقيه ويضع يديه بهذه الطريقة. هذه منهي عنها، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الحالة الثانية أن يفرج بين رجليه ويجعل إليتيه على الأرض بهذه الطريقة، هذه أيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في حالة ثالثة أيضا منهي عنها، وهي أن يفرش قدميه الثنتين ويجلس عليهم، هذا أيضا مما نبه عليه العلماء، وهي أحد الصفات المخالفة. في صفة محل خلاف، لكن ابن عباس يقول هي السنة، وهذه تصنع في حالة واحدة بين السجدتين، وهو أن يجلس على عقبيه بهذه الطريقة، يجلس على عقبيه بهذه الطريقة. يعني لاحظتم كيف هذا العقب سمى العقب ويجلس عليه. ما قال ابن عباس هذه السنة، حتى لما قال له طاووس بن كيسان اليماني يقولون بأن جفاء في الرجل، جفاء يعني هذا، قال إنها سنة يا ابن أخي أو كذا، فقال بأن سنة لأنه نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة للإنسان إذا جلس للتحيات عند وضعية اليد، الأصل أنه يضعهما على فخذه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يلقمهما ركبتيه بهذه الطريقة هكذا، لكن إن وضعهما على يديه يجعل مرفقه عند آخر فخذه بهذه الطريقة، ويشير بأصبعه هكذا. طبعا اليد يجمع أصابعه الثلاثة بهذه الطريقة ويضع الإبهام عليها، ثم يشير بأصبعه مائلا بهذه الطريقة في التحيات، أو يجمع الخنصر والبنصر ثم يحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسباحة بهذه الطريقة، وينظر إلى أصبعه في الصلاة، ويأتي بالتحيات، يأتي بالتحيات بهذه الطريقة. فإذا انتهى قام. بعض العلماء يرى بأنه يجوز تحريكها بهذه الطريقة، وبعض العلماء يقول يحركها إذا جاء في الدعاء، هكذا يقول بعض العلماء، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يثبتهما من أول التحيات إلى آخر التحيات، ولو حرك أو مثلا ثبت أو مثلا، هذا كله يعني من خلاف التنوع، لا حرج على الإنسان فيه. عموما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يميل أصبعه يسيرا بهذه الطريقة، وكان إذا وضع يديه في هذا يضعهما مضمومتين مستقبلا بهما القبلة، ما يجعلهما هكذا مثل بعض الناس يقول هكذا، لا، فيها حالتين، إما أن يجعلهما على الفخذين، وإما أن يلقم الركبتين هكذا. إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة في حالتان لرفع اليد، هذه من السنة أيضا، من السنة في رفع الأيدي أن يقول وهو جالس هكذا الله أكبر ثم يقوم، والحالة الثانية لا، يقول هكذا الله أكبر، هذه الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية، ويبدأ الركعة الثانية. أختم بالسلام. السلام هو ختام الصلاة، فالمصلي إذا جاء ليسلم ويقول هكذا وهو طبعا ناظر إلى محل سجوده، يقول السلام عليكم ورحمة الله، ويميل يعني قصدي يبالغ في السلام، حتى كما وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرى بياض خده هكذا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله هكذا. طبعا بعض الناس عنده حركة عجيبة جدا في السلام، لما يجي يسلم يقول هكذا السلام عليكم ثم يقول هكذا، هذا ما ثبت. يعني هذه الحركة تحتاج إلى شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام بكل يسر وسهولة وبساطة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وأفضل شيء أن تجعل الحركة مع القول، هذا أفضل شيء. في من أهل العلم من يقول بأنه يعني يسلم ثم يتحرك، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبعدين يلتفت، السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت. لكن الذي يظهر بأن دائما هي قاعدة في الصلاة الجمع بين الأقوال وبين الأفعال، في الغالب أنها مضطردة تتخلى في بعض المسائل، مثل ما ذكرنا في السنة بين الجمع بين الجمع بين التكبير وبين الرفع في بداية الصلاة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. هذا جزء يسير من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نبهت على المسائل التي يحتاجها الناس، نبهت على المسائل التي يحتاجها الناس، وغيرها كثير جدا، لكن وقت البرنامج اقتضى مثل هذه الفترة الزمنية. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.